بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة القضايا العقلية التي قد تدخل في عملية الاستنباط للحكم الشرعي القضية المبحوث عنها، من أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي ذلك، ويقصد بالضد تارة الضد الوجودي وتارة يقصد بالضد معنى النقيض العدمي. وهذا البحث بحثه الأصحاب لا بعنوان كونه بحثا عقليا قاعدة عقلية، وإنما بعنوان الدلالة. أدخلوا هذه القضية في دلالات الأمر، فكما يبحث في أن الأمر هل يدل على التعيين أو لا يدل على التعيين، هل يدل على الوجوب أو على مطلق الطلب إلى غير ذلك، من جملة الخصوصيات التي بحث عنها الأصحاب أن الأمر هل يدل على النهي عن ضده أو لا يدل على النهي عن ضده. فالأصحاب وأساسا الأصحاب على وفق منهجة الكفاية ما عندهم في الباب خاص بالقضايا العقلية حتى يبحثون هذه، ولهذا جملة من الأبحاث العقلية أدخلت وأدمجت في بحث دلالات الأمر، وجملة منها أدخلت وأدمجت في بحث دلالات النهي. وهذا ما أدمج في بحث دلالات الأمر عند الأصحاب وفق منهجة الكفاية، ولكن نحن بما أننا اتخذنا منهجة الحلقات في كتاب الحلقات أستاذنا شير رضوان الله تعالى عليه فتح بابا للأدلة العقلية، القضايا العقلية التي يمكن دخولها في استنباط الأحكام، ومن جملتها هذه القضية اقتضاء الأمر بالشيء للنهي لحرمة ضده، عفوا اقتضاء الأمر بالشيء اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. بالنسبة إلى المنهجة الواردة في الكفاية وسار عليه الأصحاب، قدموا البحث في الضد الخاص على الضد العام. يقصد بالضد الخاص كما ذكرت الضد الوجودي، مثلا الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن الأكل والشرب، مثلا الأكل والشرب المنافيين بالصلاة المضادين بفعل الصلاة. فبحثوا في أن وجوب الصلاة هل يقتضي النهي عن الأكل والشرب أو النوم مثلا في وقت الصلاة أو ما شابه. هذا بحث في أن وجوب الشيء هل يقتضي الحرمة ضده الخاص أو لا يقتضي. والمراد باقتضاء الوجوب الشيء لحرمة ضده العام، المراد بذلك النقيض، يعني هل أن وجوب الصلاة يقتضي حرمة ترك الصلاة أو حرمة عدم فعل الصلاة أو لا يقتضي، ما يسمى في علم المنطق بالنقيض، هو الذي يعبر عنه في علم الأصول بالضد العام. والأصحاب قدموا بحث اقتضاء وجوب لحرمة ضده الخاص على بحث اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام، ولكن أستاذنا الشهيد في الحلقات عكس ذلك. أولا بحث في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام، ثم بحث اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص. وهذا هو أكثر فنية، يطابق المنهج الفني، وذلك لأنه سيأتي في بحث الضد الخاص أن من جملة في بعض أدلتهم التي استدلوا بها على أن وجوب الشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص أو يقتضي حرمة الضد الخاص، بل دليلهم اشتمل على التمسك بالضد العام، بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، فجعل اقتضاء الأمر بالشيء، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام داخلا في الاستدلال على كون وجوب الشيء بل يقتضي حرمة ضده الخاص. إذن فبحث الضد العام داخل في الاستدلال على بحث الضد الخاص، ولو على بعض المباني، على بعض الاستدلالات. إذن فينبغي أن نبحث الضد العام قبل الضد الخاص. ولهذا نحن نتبع منهجة الحلقات فنقدم بحث الضد العام على بحث الضد الخاص. عليكم السلام. في الضد العام يقع الكلام تارة على مستوى الجعل الاعتباري للحكم، أن الجعل الاعتباري للوجوب بغض النظر عن المبادئ، نفس الجعل الاعتباري للوجوب هل يقتضي جعلا اعتباريا آخر لحرمة ضده العام، يعني لحرمة نقيضه، أو لا يقتضي على مستوى الجعل الاعتباري للحكمين لهذا الوجوب وحرمة ضده العام. وتارة يبحث في عالم المبادئ، الملاكات والإرادة، الملاك والإرادة، هل أن مبادئ الوجوب يقتضي تحقق مبادئ للحرمة، هل يقتضي مبادئ الحرمة للضد العام أو لا يقتضي. فنبدأ بالجعل الاعتباري، مرحلة الجعل الاعتباري للحكم. في عالم الجعل الاعتباري للحكم، هل أن الوجوب في عالم الجعل الاعتباري للحكم يقتضي حرمة ضده العام، أي حرمة نقيضه، هم أيضا على مستوى الجعل الاعتباري للحرمة أو لا يقتضي. دعوى الاقتضاء تارة يقصد به العينية، وتارة يقصد به الجزئية، وتارة يقصد به الاستلزام، التلازم. تارة يقصد بدعوى أن جعل الوجوب يقتضي جعل الحرمة لنقيضه، يقصد بذلك يعني أحدهم عين الآخر، الاقتضاء بمعنى العيني، أن هذا عين ذاك، وجوب جعل الوجوب عين جعل حرمة نقيضه، أحدهم عين الآخر، قد يقصد بالاقتضاء العيني، وقد يقصد بالاقتضاء الجزئية، أن حرمة الضد العام جزء من الوجوب، يفسر الوجوب بتفسيرا يكون جزء منه عبارة عن حرمة الضد العام، فما دل على الوجوب يدل بالدلالة التضمنية على الحرمة، على حرمة الضد العام، لأنه الدلالة على الجزء يسمى بالدلالة التضمنية بعد. فما يدل بناء على هذا الرأي الثاني، ما يدل على الوجوب يدل على حرمة الضد العام بالدلالة التضمنية، والرأي الثالث أو التفسير الثالث للاقتضاء هو أن يقصد الاستلزام، أن وجوب الشيء يستلزم وجوب عفوا يستلزم حرمة ضده العام، لا هو عينه ولا جزءه بل هو ملازم له، أن الأمر بالشيء يستلزم حرمة ضده العام. كل ذلك في المرحلة الأولى من البحث حول الجعل الاعتباري للحكم لا حول المبادئ. أما دعوى العينية فهذا يبدو غريبا، أنه ما معنى كون الوجوب عين حرمة النقيض حرمة الضد العام؟ هذه الدعوة تعتمد على مبنى القدماء أو بعض القدماء الذين كانوا يعتبرون النهي طلبا كما أن الأمر طلب، النهي أيضا طلب. أو الآن خب لسنا بصدد الدلالات اللغوية، الوجوب والحرمة ما علينا بدلالة الأمر لغويا ودلالة النهي لغويا، ما هي ماهية الوجوب وما هي ماهية الحرمة بقطع النظر عن الدلالة اللغوية. القدماء أو جملة من القدماء كانوا يبنون على أن الوجوب والحرمة كلاهما من ماهية الطلب، اثنينها طلب، طلب للفعل وذاك طلب للترك، الوجوب طلب للفعل والحرمة طلب للترك، طلب لعدم الفعل أو طلب للترك. عندئذ وقع الخلاف بينهم بأنه هذا طلب الترك بالمعنى العدمي المحض أو الكف عن الفعل، يقصد بعدم الفعل يعني الكف عن الفعل أو عدم الفعل بالمعنى العدمي المحض. المهم أنهم قالوا بأنه كما أن الأمر نوع من الطلب، النهي أيضا نوع من الطلب، متعلقهما يختلف. الأمر يتعلق أو القول الوجوب طلب يتعلق بالفعل، والحرمة طلب يتعلق بالترك أو الكف عن الفعل. هذا كان رأي القدماء وانعكس على كتاب المعالم، معالم الدين وملاذ المشيرين، هذا كتاب المعالم الذي لعله لحد الآن في أوساط الحوزة يدرسوه. على كل حال قبل مجيء حلقات أستاذنا شير رضوان الله تعالى عليه كان يدرسوا هذا الكتاب ولعله لا زال يدرسوا. كثير من المباني الموجودة في كتاب المعالم تغيرت عند المتأخرين وأكل الدهر عليها وشرب مع ذلك قاعد يمشون على هذا الكتاب على كل حال مع الأسف. والمبنى الذي انتقل إليه المتأخرون غالبا إن لم نقل قاطبة غالبا قالوا بأنه لا، أصلا ماهية الوجوب تختلف عن ماهية الحرمة، الوجوب طلب والنهي أو قل الحرمة زجر ليس طلبا، ومتعلقهما واحد مو أنهما واحد والمتعلق اثنان بعكس القدماء. القدماء كانوا يعتبرون بأن الأمر والنهي أو قل الوجوب والحرمة من ماهية واحدة متعلقهما يختلف. المتأخرين قالوا بالعكس، متعلقهما واحد، هم الوجوب يتعلق بالفعل وهم الحرمة تتعلق بالفعل، اثنين يتعلقان بالفعل متعلقهما واحد، ولكن الأمر طلب والنهي زجر، قل الوجوب طلب والحرمة زجر. فالوجوب يعبر عن نسبة إرسالية نحو الفعل، الوجوب إنشاء لنسبة إرسالية نحو الفعل، نحو الفاعل والفعل، نحو المخاطب والفعل، بين المخاطب والفعل تحقق الوجوب، يحقق نسبة إرسالية بين المخاطب وبين الفعل. فبالمعنى الحرفي نسبة إرسالية، إذا كان مادة الأمر فيصير إمساك بالمعنى الاسمي للإمساك المهم. والحرمة عبارة عن نسبة زجرية هم أيضا تجاه الفعل، فمتعلق وما كذا وما متعلق وما فعل، كما أن متعلق الأمر الفعل ومتعلق النهي منع الفعل. ولكن معنى الحرمة عبارة عن النسبة الزجرية أو الإمساكية، يعبرون عنها تارة بالنسبة الزجرية وتارة بالنسبة الإمساكية، نسبة إمساكية بين المخاطب وبين هذا الفعل، يريد أن يمسكه عن 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 أن يفعل عن الفعل. هذا الرأي الذي يقول بأن الوجوب عين بل عبارة عن عين حرمة ضده العام، يعني حرمة نقيضه، هذا الرأي يناسب أو قل يبتني على رأي القدماء القائلين بأن الوجوب والحرمة كلاهما طلب، غاية الأمر أن الوجوب طلب للفعل والحرمة طلب لنقيضه. فإذا كان هكذا فأكو مجال للقول بأنهما عين الآخر، أنه بل طلب الصلاة الوجوب بمعنى طلب الصلاة، والحرمة بمعنى طلب نقيض الصلاة، بل أيضا والحرمة بمعنى بل وجوب الشيء يقتضي حرمة نقيضه العام، يعني أن يطلب أن لا تصلي، يطلب أن لا تصلي، يطلب عدم الصلاة، بلي عدم ترك الصلاة عفوا، بلي يطلب بلي أن بلي يطلب عدم نقيضه، نقيض الصلاة ترك الصلاة وعدمه يصير نفس شنو؟ يصير نفس الصلاة. فإذا الوجوب يعني طلب فعل الصلاة وحرمة نقيضه، يعني شنو؟ يعني طلب عدم نقيضه، مو طلب نقيضه، طلب عدم نقيضه. عدم نقيض الصلاة يعني الصلاة، إذا صلاة عدم عين الآخر، عدم ترك الصلاة يعني الصلاة يعني فعل الصلاة، إذا صلاة أحدهما عين الآخر. فالقول بالعينية يبدو أنه يعتمد على هذا الرأي، إذن فهذا الرأي نحن ننفي بالمناقشة المبنائية، نحن نقول بأنه المبنى الصحيح هو مبنى المتأخرين القائلين بأن الوجوب طلب للفعل والحرمة زجر عن الفعل وليس طلبا، وعليه فهذا الرأي باطل. وأما دعوى التضمن أو قل الجزئية، دعوى أن الاقتضاء هنا اقتضاء بمعنى الجزئية لا بمعنى العينية، بمعنى أن الوجوب يشتمل على حرمة الضد العام، بحيث أن يكون حرمة الضد العام جزء من معنى الوجوب، مو عين معنى الوجوب بل جزء من معنى الوجوب. هذه الدعوة يبتني على القول بأن الفرق بين الوجوب والاستحباب، رغم أنه كلاهما طلب، الوجوب طلب والاستحباب أيضا طلب، ولكن الفرق بينهما في أن الوجوب طلب زائدا المانع عن الترك، والاستحباب لا يشتمل على هذا الزائد، مجرد طلب بدون المانع عن الترك. على هذا المبنى قد يصح القول بأن وجوب الشيء يشتمل على حرمة ضده العام، بمعنى الجزئية، بمعنى أن حرمة ضده العام جزء من معنى الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب مركب على هذا المبنى، مركب من الطلب والمنع عن الترك. ما معنى المنع عن الترك؟ يعني تحريم الترك، تحريم الضد العام. فصارت حرمة الضد العام جزءا من معنى الوجوب، لأن الوجوب صار مركبا من الطلب والمنع عن الترك. ومعنى المنع عن الترك عبارة أخرى عن شنو؟ عن تحريم الضد العام، تحريم الترك. إذن صارت حرمة الترك جزء من الوجوب، ولكن هذا الرأي أيضا باطل. هذا الرأي باطل لا للرد الذي أورده عليه السيد الخوئي، لأن الرد الذي أورده على السيد الخوئي لا نقبله، وإنما لرد آخر ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الرد الذي أورده عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هو أن الوجوب أمر اعتباري، ما دمنا نتكلم في المرحلة الأولى من البحث، الجعل الاعتباري للوجوب. والاعتبار قالوا بأنه بسيط وليس مركبا. الفلاسفة أو الحكماء قالوا بأن الاعتبار من الأمور البسيطة وليس من الأمور المركبة، مثلا من جنس وفصل وما شابه. وإذا كان الاعتبار بسيطا فهذا التركيب، إذن القول بالتركيب بين أنه طلب مع المانع عن الترك، هذا يبطل. إذن هذا لا يمكن أن يكون الوجوب مركبا من الطلب مع عدم، أم عفوا مع المانع عن الترك. هذا ما أورده السيد الخوئي رضوان الله تعالى. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول لا، هذا احنا ما نرد على هذا الرأي بهذا الرد، وذلك لأن هذا الرد يمكن أن التخلص من عنده بأنه مراد الفلاسفة شيء وهذا الرأي شيء آخر، مراده شيء آخر. مراد الفلاسفة الذين قالوا بأن الاعتبار من الأمور البسيطة غير مركب، الاعتبار ليس مركبا، يعني ليس مركبا من جنس وفاصل. ومراد القائلين بأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك، يعني أن الوجوب مجموع اعتبارين كل منهما بسيط، فليكن بسيط، مو مركب من جنس وفصل، ولكن اعتباران، اعتبار الطلب واعتبار المانع عن الترك، اعتباران. هذا ما ينافي أن يكون كل اعتبار بسيطا غير مركب من جنس وفصل، ما ينافي القول بأن كل اعتبار بسيط. فبسيط مو يعني ماكو في العالم إلا اعتبار واحد، لا، اعتبارات عديدة موجودة، لكن كل اعتبار بسيط، هكذا يقصدون. فهنا يوجد في الوجوب اعتباران، هذا ما ينافي قول الفلاسفة من أن كل اعتبار بسيط، فليكن كل اعتبار بسيطا، ولكن هذا اعتباران مشتمل، الوجوب يشتمل على اعتبارين، شكوا به أن يكون الوجوب مشتملا على اعتبارين، هذا لا يعني أن الاعتبار صار مركبا من جنس وفصل. إذن فلا يرد على هذا الراعي ما أورده السيد الخوئي من أن الوجوب اعتبار وكل اعتبار بسيط، وإنما نورد على هذا الراعي بإشكال آخر، وهو أنه كما أن الطلب ينقسم إلى إلزامي وغير إلزامي، الحرمة أيضا تنقسم إلى 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 منع إلزامي ومنع غير إلزامي، مو الحرمة، والنهي المانع، مو أليس قالوا بأنه الوجوب يشتمل على المنع عن الترك، هذا المنع هم أيضا أكو منع إلزامي ومنع غير إلزامي، كما أن الطلب أكو طلب إلزامي وطلب غير إلزامي، المنع هم أيضا منع إلزامي، تارة يكون منعا إلزاميا وتارة منعا غير إلزامي. فما هو المنع الذي أخذ جزءا من الوجوب داخلا في الوجوب؟ أليس قالوا بأنه الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع عن الترك؟ المنع عن الترك الذي أخذ جزءا في داخل الوجوب ما هو؟ هل هو المنع الإلزامي أو مطلق المنع، سواء كان إلزاميا أو ترخيصيا؟ فإن قيل مطلق الإلزام، عفوا مطلق المانع، أخذ في معنى الوجوب، ورد عليه بأن هذا لا يجعله وجوبا، إذ قد يكون ذلك المانع منعا غير إلزام، فلا يتنافى مع الاستحباب. فإذا هذا لا يجعل الطلب وجوبا، لا يكفي لكون الطلب وجوبا أن يؤخذ معه المانع المطلق، سواء كان هذا المانع منعا إلزاميا أو غير إلزامي، هذا لا يكفي. فهم يضطرون أن يقولوا بأن المانع الذي أخذ في معنى الوجوب جزءا من الوجوب هو المنع الإلزامي. نقول لهم هذا المنع كيف صار إلزاميا؟ هل أن المنع صار إلزاميا، المنع الإلزامي بجزء دخل فيه صار إلزاميا؟ المنع الإلزامي يعني المنع بإضافة بل عدم الترخيص في النقيض، كما أنه الوجوب أضفت له عدم الترخيص، بل مو عدم الترخيص، ما قالوا بأنه مع المنع عن الترك، هذا هم هالشكل تجعلون فالشيء إلى جنب إلى جنب المانع، يجعلون فشيء حتى يجعلوه إلزاميا أو لا. إذا قالوا لا، نفس المانع فيه درجات، درجة عالية من المال يصير إلزام. خلينا نقول إنه الطلب هم الشكل. شنو الداعي أن تجعلون الطلب مركبا؟ ولكن المال المال لا المال درجة العالية من المال يصير إلزام. خلينا نقول أن الطلب هم أيضا بدرجات الدرجة العالية من الطلب يصير إلزام. شنو الداعي أن تجعلون جزء من عنده المانع عن الترف المانع عن عن النقيض؟ وإذا قلتم بأنه لا المانع هم يحتاج إلى ضميمة جزء آخر إلى جنبه، خلنا نقول هذا الجزء الثاني إلى جنبه بالإمكان أن يجعل هذا الجزء الثاني سواء في الأمر في الوجوب الذي يحتاج إلى جزء ثاني في رأيكم، أو النهي الذي المانع الذي يحتاج إلى جزء ثاني، هو عدم الترخيص في النقيض، مو المانع عن النقيض، مو المانع عن ترك النقيض، المانع عن النقيض، مو المانع عن النقيض، وإنما عدم الترخيص في النقيض، هذا أولى بأن يجعل جزءا ثانيا لكل من الوجوب ومن المال. عدم الترخيص في النقيض هذا يكفي. إذن فمو بالضرورة أن يؤخذ بل المانع عن النقيض حتى يصير شنو؟ حتى يصير حرمة يقتضي حرمة الضد العام، حتى لا، وإنما الجزء الآخر إن أصررتم بأنه يحتاج إلى جزء آخر نبني عن الجزء على أن الجزء الآخر عبارة عن أمر عدمي مو حرمة الضد العام، وإنما عدم الترخيص في النقيض. هل مقدار يكفي؟ إذن فلا يصح إثبات كون الوجوب متضمنا لحرمة الضد العام. يبقى القول بالاستلزام، الدعوة الثالث هو الاستلزام، لأنه الاقتضاء تارة يكون بدعوة العينية وتارة يكون بدعوة الجزئية وتارة ثالثة يكون بدعوة الاستلزام. هذا دعوة الاستلزام سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.